وعشرين يوما يدل عليه رواية فلما مضى تسع وعشرون يوما. وقوله صباح تسع وعشرين أي صباح الليلة التي بعد تسعة وعشرين يوما، وهي صبيحة ثلاثين. ومعنى الشهر تسعة وعشرون أنه قد يكون تسعة وعشرون كما صرح به في بعض هذه الروايات، والله أعلم.
يعني ما ذكر لماذا أقسم
هنا عند أحمد واد أبو الباقي يقول أقسم أن لا يدخل على أزواجه شهرا، أي حلف بالله أن لا يدخل على أزواجه شهرا عن موجدة ذكر سببها أهل التفسير في سورة التحريم، وهذا الحلف غير الإيلاء.
غير الإيلاء هو أنا من لائم النساء الشهر، فما يحتاج إلى تحريم.
حدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد واللفظ له قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا فخرج إلينا في تسع وعشرين، فقلنا إنما اليوم تسع وعشرون، فقال إنما الشهر، وصفق بيديه ثلاث مرات وحبس إصبعا واحدة في الآخرة. حدثنا هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا.
في هذا الحديث دليل على أن العمل بالإشارة، أن العمل على العمل بالإشارة ولو أمكنت العبارة، وما دامت الإشارة مفهومة فإنها تقوم مقام العبارة إلا ما اشترط فيه اللفظ، فما اشترط فيه اللفظ لا تقوم الإشارة فيه مقام العبارة لاشتراط التلفظ به. فالتسبيح مثلا لا بد أن يسبح الإنسان بفمه، ولا يكفي أن يشير إلى السماء وينوي بقلبه التسبيح، لكن الإشارة في التخاطب بين الناس مما لا يقصد به التعبد يقوم مقام العبارة، تقوم مقام العبارة. نعم.
حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول اعتزل النبي صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا فخرج إلينا صباح تسع وعشرين، فقال بعض القوم يا رسول الله إنما أصبحنا لتسع وعشرين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشهر يكون تسع وعشرين، ثم طبق النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ثلاث مرتين بأصابع يديه كلها والثالثة بتسع منها. حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أنه مسلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى تسعة وعشرون يوما غدا عليهم أو راح فقيل له حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا، قال إن الشهر يكون تسعة وعشرين يوما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح حاك وحدثنا محمد بن مثنى
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح في كتاب الصيام قال حدثنا هارون
بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني يحيى بن عبد الله بن محمد بن صيفي أن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث أخبره أن أم سلمة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم حلف أن لا يدخل على بعض أهله شهرا، فلما مضى 29 يوما غدا عليهم أو راح، فقيل له: حلفت يا نبي الله ألا تدخل علينا شهرا؟ قال: إن الشهر يكون 29 يوما. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا روح حاء، وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم جميعا عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا محمد بن بشرين قال: حدثنا إسماعيل بن أبي خالد قال: حدثني محمد بن سعد عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على الأخرى فقال: الشهر هكذا وهكذا، ثم نقص في الثالثة إصبعا. وحدثني القاسم بن زكريا قال: حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن إسماعيل عن محمد بن سعد عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشهر هكذا وهكذا وهكذا عشرا وعشرا عشرا وعشرا وتسعا مرة. وحدثنيه محمد بن عبد الله بن قهزال قال: حدثنا علي بن الحسين بن شقيق وسلمة بن سليمان قال: أخبرنا علي بن الحسين بن شقيق
انت بن حسن
نعم قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق وسلمة بن سليمان قال: أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك قال: أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد في هذا الإسناد بمعنى حديثهما.
كل هذا يؤكد أن الشهر يكون 29 ويكون 30، لكنه لا يمكن أن ينقص عن 29 ولا يزيد على 30. هذا إذا كان المطلع واحدا، أما إذا اختلفت فإنه سيأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده كيف يكون الحكم. نعم. نعم نعم. من أتى إيهاب؟ كثير؟ طيب نقرأ أطلع. الآن سنقرأ إقسام النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدخل على أهله شهر، هل هو الذي حصل منه من الإيلة أو غيره؟ وقد طلبنا من الأخ إيهاب أن يحرر هذا ويقول إنه عثر عليه في البخاري. نعم بس أخي ما يسمع الإنسان يطول تطول هذه مع أنه صوت خافت فيها.
قبل ذلك البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. النسائي ما ساق القصة بأكملها، ساقها كلها من البخاري والترمذي وحجر، وأطول ما تكلم عنها عن سبب القصة وذكر أيضا أسباب.
المهم، هل إن سبب مطالبتهن بالنفقة حيث آل منهن شهرا، أو إن القسم هذا غير، لأن اللي كان من التعليق أمس يقول يراجع كلام العلماء في على تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي المتحرم، أنه غير مطالبة بالنفقة، فيكون أقسم مرة وآل مرة، هذا هو وجه الإشكال. ولكن ذكر القصة واحدة على كل حال. حرها لنا، حرها واكتبها، جزاك الله خير، احتزم عطيه. أنت فهمنا وش الإشكال؟
طيب. باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم، وأنهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لما بعد عنهم. حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قال يحيى بن يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد وهو ابن أبي حرملة عن كريب أن أم الفضل بنت الحارث بعثت إلى معاوية بالشام، قال فقدمت الشام فقضيت حاجتها، واستهل علي رمضان وأنا بالشام، فرأيت الهلال ليلة الجمعة، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر، فسألني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم ذكر الهلال فقال متى رأيتم الهلال؟ فقلت رأيناه ليلة الجمعة، فقال أنت رأيته؟ فقلت نعم، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية، فقال لكننا رأيناه ليلة السبت، فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نراه. فقلت أولا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ فقال لا، هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وشك يحيى بن يحيى في نكتفي أو تكتفي.
هذا الباب مهم جدا، وهو أنه إذا اختلفت الرؤية في مكانين، فهل يؤخذ بالرؤية الأولى أو يقال لكل بلد رؤيته؟ هذه مبنية على مسألة مهمة، وهي أنه إذا رؤي الهلال في مكان وثبت ثبوتا شرعيا بشاهد واحد في دخول رمضان أو بشاهدين في خروج رمضان، فهل يلزم الناس كلهم حكم هذه الرؤية أو لا؟ في هذا أقوال متعددة، فمن العلماء من قال يلزم جميع المسلمين أن حكم هذه الرؤية، يلزم جميع المسلمين حكم هذه الرؤية صياما وإفطارا، وهذا هو المشهور من المذهب، وهو الذي يميل إليه علماء العصر اليوم، وحجتهم أن ذلك أدعى لاجتماع المسلمين في أعيادهم في صومهم وإفطارهم، واجتماع كلمة المسلمين وعدم اختلافهم أمر مطلوب للشرع، ولئلا يقال ممن يشمتون بالعالم الإسلامي يتفرقون حتى في أعيادهم وحتى في صومهم وفطرهم، وهذه مسألة نظرية، لكن الكلام على الأدلة الشرعية. فحجة هؤلاء أنهم قالوا إذا ثبت في مكان، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، والخطاب لعموم المسلمين في قوله إذا رأيتموه وفي قوله فصوموا وفي قوله فأفطروا. وعلى هذا فمتى ثبتت رؤيته في مكان من الأمكنة وجب على جميع المسلمين أن يعملوا بحكم هذه الرؤية صوما وإفطارا. ومن المعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يريد إذا رآه كل واحد، لأن هذا شيء متعذر أو متعسر جدا جدا، فأخذوا بهذا. ومنهم من قال بل إنما يلزم الصوم والفطر من رأوه فقط في نفس البلد دون غيرها من البلدان، وبعضهم صرح بأنه إذا كان بينهما مسافة القصر فلكل بلد حكمه، حتى وإن كان الأرض منبطحة ليس فيها جبال ولا ارتفاع ولا نزول، فإنهم إذا كان بينهم مسافة قصر وهي 83 كيلو فلكل بلد حكمه، لأن كل واحد يخرج من هذا البلد إلى البلد الثاني يقال إنه خرج إلى غير بلده، فلا تنسب إليه البلد الأخرى. وهذا ذهب إليه بعض الشافعية. ومنهم من قال إن اختلفت المطالع فلكل بلد حكم، أو على الأصح إن اختلفت المطالع فلكل مكان حكمه، سواء كان في بلد أو في بر أو في بحر، وإن لم تختلف فمن رآه لازم من وافقه في المطالع حكم تلك الرؤية صوما وإفطارا. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. ولا شك أن هذا هو الأقرب للنص والأقرب للقياس. أما قربه للنص فلأن الله تعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم. ومعلوم أنه إذا اختلفت المطالع فإن المخالف في المطالع لا يقال أنه شهد الشهر لا حقيقة ولا حكما، يعني ما شهد. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فصوم وإذا رأيتموه فأفطر. ومعلوم أن من خالف المطالع فإنه لم يرى لا حقيقة ولا حكما. وهذا القول في الآية الكريمة وكذلك في الحديث كقوله تعالى فالآن باشرون وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وقول النبي عليه الصلاة والسلام كلوا واشربوا حتى يؤذن بهم المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. فعلق النبي عليه الصلاة والسلام الإمساك بطلوع الفجر، والقرآن الكريم وكذلك علقه بتبين طلوع الفجر. وهذا بالإجماع أن لكل مكان حكمة. ولهذا قد يلزمنا نحن هنا في القصيم أن نمسك عن الأكل والشرب والجماع الصيام، ولا يلزم أهل مكة لما بينهما من الفرق. وهذا أمر لا يختلف به اثنان. كذلك أيضا قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل من هاهنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من هاهنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. من المعلوم أن قوله أتم الصيام إلى الليل يعني من غابت عليه الشمس انتهى وقت صومه. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وغربت الشمس أن من غربت عليه الشمس فقد انتهى صومه. ومعلوم أنه ربما تغيب الشمس، بل قطعا تغيب الشمس هنا وفي مكة لا تغيب، فتجد أهل مكة يمتنع عليهم الأكل والشرب ونحن يجوز لنا أن نأكل ونشرب، وفي أول النهار هم يأكلون ويشربون ونحن يحرم علينا أن نأكل ونشرب. إذن إذا رأينا الهلال وجب علينا أن نصوم، وإذا لم يره أهل باكستان لم يجب عليهم أن نصوم، أليس كذلك؟ هذا هو القياس، وهو أيضا نص فمن شهد منكم الشهر فليصم وإذا رأيتموه فصوم وإذا رأيتموه فأفطروا. وهذا بلا شك هو القول الراجح من حيث النظر ومن حيث الأثر، ولا ينبغي العدول عنه. لكن الأمة الإسلامية في الوقت الحاضر لا تعمل بهذا، صاروا يعملون بالقول الثالث في هذه المسألة، وهي أن لكل إمرة حكم نفسها وأن المدار على العمل. فمثلا إذا كانت هذه المنطقة من الأرض تحت إمرة رجل واحد وثبت في بلدة من بلدانه لزم جميع من كانوا تحت إمرته أن يعملوا بحكم هذه الرؤية صياما وإفطارا، هذا هو العمل عليه الآن. ولذلك مثلا لو فرضنا أن قرية من قرى المملكة العربية السعودية في أقصى الشمال وبينها وبين قرية في سوريا مسافة 10 كيلومتر مثلا، على هذا القول إذا لم يثبت في سوريا رؤية الهلال لم يلزم هذه القرية التي بينها وبين إذا لم يثبت الهلال في سوريا وثبت في السعودية لزم القرية القريبة من القرية الأخرى إيش؟ أن يصوموا أو يفطروا، والقرية التي بينها وبين 10 أمتار لا يلزم. نعم، فالعمل الآن هو على هذا، العمل على هذا. نعم، الشهر أن الناس تبع للإمام، إن صام صاموا وإن أفطر أفطروا، وهذا أحد الأقوال 7 في مذهب الإمام أحمد في هذه المسألة. يعني تصوروا 7 أقوال في مسألة من المسائل الفقهية، مع أن النصوص تكاد تكون واضحة في هذا الأمر، لكن تجد بعض أهل العلم يراعون المصلحة العامة ويقول لا ينبغي أن يختلف المسلمون في أعيادهم وفي عباداتهم في صومهم وفطرهم فنقول لهم الأمر يسير كما يختلفون في ليلهم ونهارهم. أليس الجانب الغرب من الكرة الأرضية أليسوا يأكلون ويشربون والجانب الشرقي يلزمه الصوم صائمون والعكس بالعكس؟ فإذا كان كذلك فهذا دليل على أن الدين الإسلامي ينتهج نهجا صريحا واضحا، متى بدت العلامات الحسية الظاهرة ثبت الحكم المعلق عليه، وإذا كانت خفية فإنه لا يناط بها حكم. الحديث الذي معنا يؤيد من؟ نعم، يؤيد ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، لأن أهل الشام رأوا الهلال ليلة الجمعة وأهل المدينة رأوه ليلة السبت، ولم يقبل ابن عباس أن يفطر الناس على رؤية أهل الشام. لكن أتدرون ماذا أجاب عن الفقهاء الذين قالوا إنه يلزم إذا رؤي الهلال في بلد أن يأخذ بحكمه جميع الناس؟ قالوا إن ابن عباس لم يعتمد على قول قريب لأنه واحد والواحد لا يفطر، لكن هذا في الحقيقة دفاع بغير سلاح. ابن عباس رضي الله عنه لم يتعلل بأنه واحد، تعلل بأن رؤية أهل المدينة إيش؟ تأخرت عن رؤية أهل الشام. ما قال والله أنت واحد والرسول قال إذا شهد شاهدان فصوموا وأفطروا، حتى يقال إن ابن عباس لم يعمل برؤية أهل الشام لأن المخبر واحد. على كل حال القول الراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن مع ذلك نحن نقول لا نخرج عما يحكم به الإمام، لأن القاعدة الشرعية عند العلماء أن حكم الحاكم يرفع الخلاف، حكم الحاكم يرفع الخلاف. فإذا قال ولاة أمورنا صوموا قلنا سمعا وطاعة، إذا قالوا أفطروا قلنا سمعا وطاعة، سواء كان على رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الذي دل عليه الأثر والنظر أم على الرأي الثاني. المهم أننا لا ننزع يدا من موافقة، نحن نوافق ما أمر به ولاة الأمر ما لم يأمروا بمعصية، لكن في هذه المسألة ما يأمرون بمعصية إن شاء الله، لأن الأمر واضح والمسلمون كلهم متفقون على أن صيام رمضان من أركان الإسلام والفطر من الواجبات. نعم، نبادر قبل أن تنتهي البطارية. نعم،
هل نأخذ قاعدة من ذلك وهو أن الإنسان الذي يخالف أو يتبع قول من أقوال العلماء وهذا القول مثلا يخالف ما يعمله أو يعمل به الحاكم أنه يعني يجب عليه أن يترك ذلك في كل حال؟
الصوم يوم يصوم الناس، هذا حديث حسن، يعني إن لم يكن إلى درجة الصحة فهو حسن لا أشكال فيه. الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس والأضحى يوم يضحى الناس. نعم، هذا إذا كان خط واحدا فإنه من المعلوم أنه إذا ثبت رؤيته شرقا فسوف تثبت غربا، إذا كان الخطوط التي هي من الشرق إلى الغرب متفقة فلا بد أن يرى، أما إذا اختلفت فقد يرى في الشرق ولا يرى في الغرب، لأن هناك زوايا الله أعلم بها ما تتفق. نعم، هذا يعرف أهل المعنى، أما أنا ما أعرف. وقد قال شيخ الإسلام إن المطالع مطالع القمر تختلف باتفاق أهل المعنى. أنا لا أعرف، لا تسألني عن هذا، اسأل الفلكيين في مدينة الملك عبد العزيز بالرياض، اكتب لهم كتاب واسألهم. نعم، ثلاثة. طيب ايش؟ نعم، نعم، إيش؟ ما هي ما له حدود معها؟ اي هذا تصحح
صح.
نعم نعم اي الان المسجل صح. طيب
باب بيان انه لا اعتبار بكبره لا وصغره وان الله تعالى امده للرؤيه فان غم فليكمل ثلاثون. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن عمرو بن مره عن ابي البختري قال انه قال خرجنا للعمره فلما نزلنا ببطن اخله قال ترى اين الهلال؟ فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. قال فلقينا ابن عباس فقلنا إنا رأينا الهلال. فقال بعض القوم هو ابن ثلاث وقال بعض القوم هو ابن ليلتين. فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن
أحسن أي ليلة ويجوز بالرفع. أي ليلة على أنها ظرف ويجوز الرفع على أنها مبتدأ.
فقال أي ليلة رأيتموه؟ قال فقلنا ليلة كذا وكذا. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه.
عندكم منونة؟ منونة. إذن لليلة رأيتموه.
إن الله مده للرؤية فهو لليلة رأيتموه.
حط شرح.
فيه حديث أبي البختري عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة في الترجمة. وقوله تارة رأينا الهلال نرى إلى جهته لنراه. قوله عن ابن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده لرؤية. في قوله عن ابن عباس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مده لرؤية هكذا هو في بعض النسخ. وفي بعضها فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله مده للرؤية. وجميع النسخ متفقة على مكة من غير ألف فيها. في الرواية الثانية فقال ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته. هكذا هو في جميع النسخ أمده بألف في أوله. قال القاضي قال بعضهم الوجه أن يقول أمده بالتشديد من الإمداد ومده من الامتداد. قال القاضي والصواب عندي بقاء الرواية على وجهها ومعناه أطال مدته إلى الرؤية. يقال منه مد وأمد. قال الله تعالى وإخوانهم يمدونهم في الغي قرئ بالوجهين أي يطيلون لهم. قال وقد يكون أمده من المدة أي جعلت له. قال صاحب الأفعال قال وقد يكون أمده من المدة التي جعلت له. قال صاحب الأفعال أمددتكها أي أعطيتكها. قوله في الإسناد عن أبي البختري هو بفتح الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء واسمه سعيد بن فيروز ويقال ابن عمران ويقال ابن أبي عمران الطائي توفي سنة 83 عام الجماجم.
المهم المضمون كلام ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه لا عبرة في القمر بحجمه. قد يكبر في الليلة الثالثة أو في الثانية. أحيانا يراه الناس ليلة الثالثة يقولون ليلة الرابعة وأحيانا يرونه ليلة الرابعة يقول ليلة الثالثة. فلا عبرة. العبرة بالرؤية. نعم. فهو الليلة لا هي ما تصنع هي إما لليلة أو لليلة رأيتموها. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حا وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا المختري قال أهللنا رمضان ونحن بذات عرق فأرسلنا رجلا إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله فقال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قد أمده لرؤيته فإن أغمي عليكم فأكملوا العدة. باب بيان معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان. حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن خالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة.
من قوله صلى الله عليه وسلم شهر عيد لا ينقصان ليس المراد لا ينقصان عددا، لأن هذا خلاف الواقع وخلاف قول الرسول عليه الصلاة والسلام فيما سبق الشهر هكذا وهكذا وهكذا وقبض أصبعه الثالثة، لكن المعنى لا ينقصان أجرا وإن نقصا عددا. فرمضان إذا كان 29 فهو كرمضان الذي يكون 30، وكذلك ذو الحجة لا ينقص أجره، حتى لو فرض أن الناس وقفوا في عرفة في اليوم الثامن خطأ أو في اليوم العاشر خطأ فإن أجره باق. ولهذا قال العلماء إذا أخطأ الناس فوقفوا في الثامن أو في العاشر فإن حجهم صحيح وإن لم يوافق التاسع، لأن الأجر فيهما لا ينقص، وهذه من نعمة الله عز وجل. وعلى هذا فقول الناس الآن الشهر تام أو الشهر كامل أو ناقص أو ما أشبه ذلك إنما يريد به العدد. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معتمر بن سليمان عن إسحاق بن سويد وخالد عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبي بكرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال شهر عيد لا ينقصان. في حديث خالد شهر عيد رمضان وذو الحجة. باب بيان
الحديث أن هذا الشهرين لا يقول إذا نقص أحدهما فإن الثاني يكون
كاملا. ما صحيح. أي نعم. وأنا أخبرك يا أخي إذا لم أقل قولا قد قيل، فليس معنى ذلك أنني لا أعلم به، لكن إذا رأيت ورأيت ما الفائدة في طرحه ومناقشته؟ نعم.
باب بيان أن الدخول في الصوم بحصول طلوع الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجر، وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم ودخول وقت صلاة الصبح وغير ذلك. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن الشعبي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه قال لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر قال له عدي بن حاتم يا رسول الله إني أجعل تحت وسادتي عقالين، عقالا أبيض وعقالا أسود، أعرف الليل من النهار. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وسادتك لعريض إنما هو سواد الليل وبياض النهار.
هذا الباب بين فيه المؤلف رحمه الله هذا الحديث الذي ساقه أن المراد بقوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أن المراد بهما بياض النهار وسواد الليل. وصنع علي بن حاتم رضي الله عنه بناء على ما فهمه من الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والعقال خيط بل أضخم من الخيط الذي يخاط به، جعل تحت وسادته عقالين أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل كلما أكل نظر إليهما، فلما تبين أحدهما من الآخر أمسك، بناء على أن هذا هو معنى الآية. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن وسادتك لعريض، يعني واسع، أن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود. ليش؟ لأنه معناه أن وسادته على عرض الأفق. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك ليبين له أنه لا يمكن أن يراد به ما فهم، وليس كما قال علماء البلاغة إنه كناية عن كون الرجل بليدا، هذا لا يمكن أن يريده النبي عليه الصلاة والسلام. وكيف كان ذلك؟ قالوا لأن كل من كانت رقبته طويلة فهو بليد. لماذا؟ بل لأن الرأس بعيد من القلب، وكلما بعدت اللمبة عن محطة التوليد نعم ضعف الضوء. لكن نسأل الله العافية، أنا أقول هذا مستحيل على أن يكون الرسول عليه الصلاة والسلام أراد. ثم أنه غير مسلم لهم، نجد بعض الناس رأسه على الطوف، ما له إلا رقبة صغيرة وهو من أبلد عباد الله، وإنسان رقبته طويلة جدا وهو من أذكى الناس، ما هو هذا المقياس؟ على كل حال، في الآية فوائد، منها أن الله عز وجل أباح لنا الأكل والشرب والجماع، إلى متى؟ إلى أن يتبين، ولم يقل إلى أن يقل. ينبني على هذه الفائدة فائدة انتفاء التكليف بما يشق، انتفاء التكليف بما يشق، لأن الإنسان لو كان يريد أن يراقب الفجر من حين أن يبزغ بزوغا لا يدركه إلا واحد دون الآخر فإنه لازمه الإمساك حتى يتبين. ولذلك قال العلماء: لو أن رجلا قال لشخصين أرقبا لي الفجر، فقال أحدهما طلع الفجر، وقال الثاني لم يطلع، مع تساويهما أو تقاربهما في الرؤية، فإنه يعمل برؤية من نفاه لا من أثبته، لأن الله قال حتى يتبين. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه لو طلع الفجر عليه وهو يجامع امرأته ثم نزع فإنه لا إثم عليه ولا كفارة عليه، خلافا لقول الفقهاء رحمهم الله إنه إذا نزع في هذه الحال لزمته الكفارة. مشكل، إن بقي لزمته الكفارة، وإن نزع لزمته الكفارة، فماذا أصل؟ هذا من غاية ما يكون من التكليف. ولهذا كان القول الذي لا شك فيه أنه إذا نزع في هذه الحال فقد فعل ما أمره الله به حتى يتبين. ومن فوائد الآية أن الجنابة لا تمنع انعقاد الصوم، وأن الرجل إذا كان عليه جنابة ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر فصومه صحيح، لأن الله إذا أباح الجماع إلى طلوع الفجر لازم من ذلك أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الفجر. ولها فوائد إن شاء الله تذكر في الدرس القادم. قول بسم الله
رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الصيام من صحيحه: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا أبو حازم قال حدثنا سهل بن سعد قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: كان الرجل يأخذ خيطا أبيض وخيطا أسود فيأكل حتى يستبينهما حتى أنزل الله عز وجل من الفجر فبين ذلك. حدثنا محمد بن سهيل التميمي وأبو بكر بن إسحاق قال حدثنا ابن أبي حازم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثني أبو حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، قال: فكان الرجل إذا أراد الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيط الأبيض، فلا يزال يأكل ويشرب حتى يتبين له رئيهما. فأنزل الله بعد ذلك من الفجر فعلموا أن ما يعني بذلك الليل والنهار.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا الكلام الكلام على حديث علي بن حاتم، وذكرنا فيه بعض الفوائد، ومنها أي من فوائده أن من أكل في النهار جاهلا فلا قضاء عليه. وحديث عدي من باب الجهل بالحكم، ومثله جهل بالحال أي بالوقت. فلو أكل الإنسان يظن أن الفجر لم يطلع ثم تبين له أنه طالع فصيامه صحيح، والعلة الجهل. ودليل ذلك عموم قول الله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فماذا قال الله؟ قال: قد فعلت. وقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهذه أدلة عامة لا يستثنى منها شيء إلا ما دل الدليل على استثناء، وهي عامة في جميع المحظورات. كل المحرمات لا يترتب عليها حكم الفاعل إذا كان جاهلا. ولا أعلم شيئا يستثنى من هذه القاعدة أبدا. لكن المأمورات هي التي إذا أخل الإنسان بها جاهلا أو ناسيا فعليه أن يقضيها كما أمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. ولأنه أمر الأعرابي الذي لا يطمئن في صلاته أن يعيد الصلاة وقال له: إنك لم تصل. وعلى هذا فيفرق بين الإخلال بالمأمور وبين فعل المحظور. طيب، هنا دليل في حديث علي بن حاتم على أن الجاهل بالحكم إيش؟ لا قضاء عليه، وهو خاص، يعني دليل خاص بالصيام. هناك أيضا دليل خاص بالصيام في من جاهل بالوقت، وهو ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا في يوم غيم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس، ولم تذكر أنهم أمروا بالقضاء. ولو كان القضاء واجبا من شريعة الله لكانوا أمروا به، ولو أمروا به لنقل إلينا، لأن هذا مما تتوافر الدواعي على نقله. فلما لم ينقل علم أنه لم يؤمر به، ولما لم يؤمر به علم أنه ليس من شريعة الله. واضح؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا بد أن يبقى الشريعة محفوظة، فلا يمكن للأمة أن تنسى هذه الشريعة ولا تنقل القضاء لو كان واجبا. فإذا نقول: من تناول شيئا من المفطرات جاهلا فلا إثم عليه، وإيش؟ ولا قضاء عليه، ولا كفارة عليه إن كان جماعا. والأدلة على ذلك إما عامة وإما خاصة. فلو لم يكن عندنا إلا الأدلة العامة لكفى، لأن الأدلة العامة إذا ادعى أحد أن شيئا منها مستثنى قلنا له: عليك الدليل. طيب، ومن فوائد حديث علي بن حاتم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يمزح أحيانا، لقوله: إن وسادك لعريض، يعني أن وسع الخيط الأبيض والخيط الأسود الذي هو بياض النهار وسواد الليل. ومن فوائد الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤنب الجاهل ولا يوبخه. وأدل شيء على أنه صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الإنسان يستفتي لم يوبخ قضية الرجل الذي جامع في نهار رمضان وهو صائم، وقال: يا رسول الله هلكت وأهلكت، ومع ذلك لم يوبخ ولم يقل له ما يخدشه أو يعبس في وجهه وإنما عامله بمثل ما تسمعون وستسمعون إن شاء الله. فإن قال قائل وهل الناس كذلك؟ قلنا نعم. يعني هل الناس كالجاهل؟ قلنا نعم، لأن النسيان والجهل قرينان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قال الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إيش إن نسينا أو أخطأنا، وقال وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد القلوب. والناس وإن كان متعمدا للأكل لكن لم يتعمد الحنث وإفساد الصوم. وأيضا هناك دليل خاص في الموضوع وهو حديث أبي هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. فإن قال قائل أتفرقون بين الأكل والشرب والجماع؟ قلنا لا، وإن كان بعض العلماء فرق بينهما.
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.